أيتها السماوات واصغي أيتها الأرض لأن الرب يتكلم. أهلا بكم في صفحة اسمع.com. يقول الوحي المقدس: اسمع يا شعبي فأتكلم، ويقول الرب يسوع المسيح: إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع، ومن له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. فهلما نستمع بكل احترام وخشوع إلى هذه العظة من كلمة الله.
هنرى بنعمة الرب في هذا الصباح بعض الأقوال من كلمة الله. أولا من سفر أيوب أصحاح 9. أيوب 9 من عدد 4: هو حكيم القلب وشديد القوة، من تصلب عليه فسلم، المزحزح الجبال ولا تعلم، الذي يقلبها في غضبه، المزعزع الأرض من مقرها فتتزلزل أعمدتها، الآمر الشمس فلا تشرق، ويختم على النجوم، الباسط السماوات وحده، والماشي على أعالي البحر، صانع النعش والجبار والثريا ومخادع الجنوب، فاعل عظائم لا تفحص وعجائب لا تعد. النفس السفر أصحاح 12 من عدد 13: عنده الحكمة والقدرة، له المشورة والفطنة، هو يهدم فلا يبنى، يغلق على إنسان فلا يفتح، يمنع المياه فتيبس، يطلقها فتقلب الأرض، عنده العز والفهم، له المضل والمضل، يذهب بالمشيرين أسرى ويحمق القضاة، يحل مناطق الملوك ويشد أحقاءهم بوثاق، يذهب بالكهنة أسرى ويقلب الأقوياء، يقطع كلام الأمناء وينزع ذوق الشيوخ، يلقي هوانا على الشرفاء ويرخي منطقة الأشداء، يكشف العمائق من الظلام ويخرج ظل الموت إلى النور، يكثر الأمم ثم يبيدها، يوسع للأمم ثم يجليها، ينزع عقول رؤساء شعب الأرض ويضلهم في تيه بلا طريق، يتلمسون في الظلام وليس نور، ويرنحهم مثل السكران. أخيرا من سفر دانيال أصحاح 2 من عدد 19: حينئذ لدانيال كشف السر في رؤيا الليل، فبارك دانيال إله السماء. أجاب دانيال وقال: ليكن اسم الله مباركا من الأزل وإلى الأبد، لأن له الحكمة والجبروت، وهو يغير الأوقات والأزمنة، يعزل ملوكا وينصب ملوكا، يعطي الحكماء حكمة ويعلم العارفين فهما، هو يكشف العمائق والأسرار، يعلم ما هو في الظلمة وعنده يسكن النور. إياك يا إله آبائي أحمد وأسبح، الذي أعطاني الحكمة والقوة وأعلمني الآن ما طلبناه منك، لأنك أعلمتنا أمر الملك. آمين. بنعمة الرب هنتكلم في هذا الصباح عن واحدة من صفات الله أو أمور الله غير المنظورة، أعني بها حكمة الله. تكلمنا بالأمس عن قوة الله، ونحن نرى في الآيتين اللي قريناهم من سفر أيوب كيف يربط أيوب بين قوة الله وبين حكمته. ففي أصحاح 9:4 يقول: هو حكيم القلب وشديد القوة. وفي أصحاح 12 يقول: عنده الحكمة والقدرة. كذلك فعل أيضا دانيال الذي قال: إن لله الحكمة والجبروت. إذن الله عنده حكمة والله عنده قوة. تحدثنا على أنه كلي القدرة، واليوم نضيف قائلين إنه كلي الحكمة. وأحبائي، قد ايه كان مهم أن يجتمع القوة مع الحكمة والحكمة مع القوة، وإلا لا خير في الحكمة التي بلا قوة، ولا خير في القوة التي بلا حكمة. يعني لو حكمة بلا قوة تصبح قصبة مردودة، تعملش حاجة أبدا. واحد عنده أفكار عظيمة، حكمة عالية، لكن ما عندوش قوة لتنفيذها في عالم يسوده الشر والطغيان، ماذا بوسع الحكمة التي مجردة من القوة أن تفعل؟ أو قوة لكن بلا حكمة، كان يبقى أمر خطير، أمر مدمر، تلك القوة التي بلا حكمة. لكن شكرا لله، لأنه حكيم القلب وشديد القدرة، لأنه عنده الحكمة والجبروت، لأن عنده الحكمة والقوة. إذا اجتمع الأمرين معا فيا بختنا ويا سعدنا بذلك الإله الحكيم جدا والقوي جدا. طبعا دي صفات تانية هنسمع بعضها إذا تأنى الرب وأراد، لكن مجرد أن احنا نفكر في هذا المزيج، حكمة وقوة، قوة وحكمة، يا بختنا بيه. قبل ما اتكلم عن صفات الله او صفة الله اللي عنده الحكمة، اقول ايه هي الحكمة، لاننا ممكن ان نخطئ في تفسير او ان احنا نوضح نشرح نصف ما هي الحكمة. تعريف الحكمة، الحكمة تختلف يا احبائي عن الذكاء. مثلا مش كل ذكي حكيم، مش كل واحد عارف او عالم حكيم. هناك فارق بين العلم، بين الذكاء، بين الحكمة. العلم تحصيل، والمجتهد يحصل اكثر، ولكل مجتهد نصيبه. الذكاء عطية طبيعية، في ناس بالطبيعة عندهم الاي كيو عالية جدا، ناس ربنا اداهم ذكاء. لكن الحكمة تختلف عن الذكاء وعن المعرفة والعلم. العلم كما قلت شيء بحصل عليه باجتهادي، الذكاء ولدت به. لكن ممكن يا احبائي اننا نشوف مثلا مجرمين، وده بيحصل فعلا، يكونوا في منتهى الذكاء. هل استطيع ان اقول عن المجرم ده اللي في منتهى الذكاء، اللي يدوخ المباحث ويدوخ الحكومات، ألا أقدر أقول عليه إنه حكيم؟ إطلاق، ما ينفعش يتقال عنه إنه حكيم مع أنه في منتهى الذكاء. حرامي كبير ذكي لكن مش حكيم. قاتل ومجرم، سفاح إرهابي، إنه ذكي لكنه ليس حكيم. لماذا لا نعتبره حكيم؟ إن الحكيم من يختار أفضل النهايات ويصل إليها بأفضل الوسائل. لكن الذكي استخدم ذكاءه في لكي يصل به إلى أسوأ النتائج. برضو مثلا، مش بس لما أتكلم عن الحرامية وعن القتلة، عن الإرهابيين، عن الكذابين، في كذابين أذكياء جدا، دول ما بعتبرهمش حكمة. لما فكر في القتال الكبير قوي والكذاب الكبير قوي السارق الكبير قوي، اكبر سارق في الكون، اكبر قتال، اكبر كذاب، اللي كل صبيانه دول الصغيرين بيشتغلوا عنده بيسرحهم. لما فكر في الشيطان نفسه، هل استطيع ان اقول عن الشيطان انه حكيم؟ كان عنده حكمة زمان، حزقيال 28، لكن يقول له كده افسدت حكمتك، ما بقتش حكمة، بقت حكمة منتنة فاسدة، مش هي دي الحكمة. لكن شكرا لله ايها الاحباء، لقد صار لنا المسيح حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء. هو اللي بيقول عن نفسه في امثال 8، انا الحكمة، انا اسكن الذكاء، انا احب الذين يحبونني، انا اورث محبي رزقا واملأ خزائنه. شكرا لله على الحكمة لناس ما كانش بالطبيعة عندهم حكمة، ليس كثيرون حكماء حسب الجسد، لكن شكرا لله بقينا حكماء بحسب الله، بل بالمسيح ذاته هو حكمتنا. بعد ما عرفنا الفرق ما بين الذكاء والعلم وبين الحكمة، الحكمة التي ترى النتائج النهائية فتختار أفضلها وتصل إلى النتائج النهائية المثلى بأفضل الوسائل، بعد ما عرفنا دي خلونا نتحول إلى الله الكلي الحكمة، اللي بيسميه العهد الجديد مرات الإله الحكيم الوحيد، الحكيم وحده، فيش حد تاني يتقال عنه حكيم بكل معنى الكلمة غير الله. نتأمل في حكمة الله في بعض الدوائر كما اعتدنا، نتأملها في الخليقة، ثم أتأملها في الفداء، ثم أتأملها في التدابير المختلفة، وأتأملها رابعا في الكنيسة، وأتأملها أخيرا في معاملات الله اليومية معنا. خلونا نتأمل في حكمة الله الإله الذي نعبده، الإله اللي عنده الحكمة والجبروت. أول حاجة، ظهرت حكمة الله في الخليقة، ويقول عنها كده مزمور 104، بعد ما قعد يسرد لنا الشمس، القمر، الجبال، الأشجار، الطيور، الحيوانات، البحر الكبير الواسع الأطراف اللي فيه لوياثان يلعب فيه. بعد ما استعرض كل خليقة الله يقول كده المرنم في مزمور 104 الآية الشهيرة، ما أعظم أعمالك يا رب كلها بحكمة صنع. خلونا نبص على بعض الآيات اللي بتتكلم عن حكمة الله في الخليقة، أقراها مجرد قراية قبل ما أتكلم عن هذه الحكمة التي بدت في الخليقة. بالإضافة لمزمور 104 اللي أشرت إليه من شوية، نقرأ مزمور 136 حيث نجد آية أخرى عن حكمة الله في الخليقة. مزمور 136 عدد 5، الصانع السماوات بفهم، لأن إلى الأبد رحمته. ثم انتقل الى سفر الامثال اصحاح 3 عدد 11، الرب بالحكمة اسس الارض، اثبت السماوات بالفهم. ثم انتقل 3 عدد 19. طيب الآية اللي بعد كده إرميا عدد 10 أصحاح 10، متأسف، ونقرأ من عدد 6، يعني الواحد بيتلذذ احبائي صدقوني هو بيقرا اقوال اللي عارفين الله وهم بيسبحوا الله وهم بيعظموه. ودي احبائي يعني مجرد قرايه الفصول دي يمكن تعلمنا كيف نسجد، كيف نردد فضائل وامجاد وعظائم الله، وما تبقاش كل تشكراتنا بس انت اديت وانت عملت لنا. لكن احبائي احنا عاوزين نكلمه نقول له انت عظيم لانك انت كده، بغض النظر عن انه مع ان كويس ان احنا نشكر، لكن امجد ان احنا نسجد. انت ابرع جمالا من بني البشر، هذا هو السجود. خلينا نبص في عدد 6، لا مثل لك يا رب عظيم انت وعظيم اسمك في الجبروت، من لا يخافك يا ملك الشعوب، لأنه بك يليق، لأنه في جميع حكماء الشعوب وفي كل ممالكهم ليس مثلك. بلد وحمق معا، أدب أباطيل هو الخشب، فضة مطرقة تجلب من ترشيش، وذهب من أوفاز صنعة صانع، ويدي صائغ أسمنجون وأرجوان لباسها كلها صنعة حكماء. أما الرب الإله فحق، هو إله حي وملك أبدي، من سخطه ترتعد الأرض ولا تطيق الأمم غضبه. هكذا تقولون لهم، الكلام اللي هيجي بعد كده مكتوب بالكلدان في الكتاب المقدس العبري في الأصل العبري، وكأنه عاوز يقول لهم قولوا لهم الكلمتين دول ويقول لهم بلغتهم، قولوا لهم ايه؟ قولوا لهم الآلهة التي لم تصنع السماوات والأرض تبيد من الأرض ومن تحت هذه السماوات. الإله اللي احنا بنعبده ده اللي صنع السماء والأرض، معونتي من عند الرب الصانع السماوات والأرض، صانع الأرض بقوته، مؤسس المسكونة بحكمته. يبقى هنا برضو بنشوف القوة اجتمعت مع الحكمة. امبارح كنا بنتكلم عن الخليقة بتبين قدرة الله السرمدية ولاهوته، لكن احبائي لما بنبص للخليقة مش بس بنشوف قوة الله، طبعا قوة الله اللي يعمل الجبال دي، اللي يعمل الاجرام، طبعا قوة الله، لكن لما تتأمل في دقة كل شيء، الاكوان العظيمة العالية، يعني مثلا اجيب اشهر مثالين بيورونا حكمة الله. لو الارض قربت من الشمس او بعدت من الشمس جزء من المية من بعدها الحقيقي، جزء من 1% من بعدها الحقيقي، هتكون النتيجة ان الارض يا اما تتحرق يا اما تتجمد تتلج من البرد. ما ينفعش حياة على هذه الارض لو قربت او بعدت من الشمس جزء على 1% من بعدها الكائن. نفس الحكاية بالنسبة للقمر، لو قرب القمر من الأرض هتكون النتيجة ان المد والجزر يغطي الأرض بالمية تماما وتستحيل فيها الحياة. وهكذا أحب إطاره ان الله مش عمل بالقوة بس، لكن عمل بالقوة وأيضا بالحكمة، صانع الأرض بقواته، مؤسس المسكونة بحكمته، وبفهمه بسط السماوات، إذا أعطى قولا تكون كثرة مياه من السماوات، ويصعد السحاب من أقاصي الأرض، صنع بروقا للمطر وأخرج الريح من خزائنه، إلى آخر الكلام العظيم اللي بيكلمنا عن حكمة الله. تأملوا في خليقة الله العظيم، اسألوا أي عالم من علماء الحيوان، علماء الحشرات، حتى شفت الحشرات اللي احنا بنحتقرها دي مليانة بحكمة الله. ده جناح الذبابة دي حكاية، دي النملة اللي ملهاش قيمة دي قصة، دي النحلة ده موضوع. ما فيش حاجة أحب في كل خليقة الله إلا ما ينطبق عليه قول داود في مزمور 104، ما أعظم أعمالك يا رب كلها بحكمة صنع.
بصوا على الجمل على سبيل المثال، ما فيش وقت اني اشرح كل حاجة عن الجمل، لكن اتذكر ان جه من قيمة كام شهر في مجلة نحو الهدف كلام عن حكمة الله في الجمل. عين الجمل، عين الجمل دي حكاية، مصمم لكي يناسب الصحراء، سفينة الصحراء. ليه سموه سفينة الصحراء؟ لأن الله زوده نظارة الشمس قبل ما يخترعوها البشر، كان ربنا عمل للجمل نظارة شمس من وهج الصحراء، عمل له رجلين. ما تنفعش حد يمشي في الصحراء ورمال الصحراء إلا الجمل، أي حيوان تاني ما ينفعش. عمل له جسم مليان بالمية علشان خاطر يقدر يمشي في الصحراء أياما دون احتياج للماء، الكائن الوحيد اللي في الكون اللي يقدر يعمل كده. دي مش وبس، لكن أتأمل خليقتك يا الله فأسبى في حكمتك. ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت. تأملوا النباتات، يعني ملوك الموضة أحيانا بيعملوا فعلا ألوان الواحد يبص عليها يقول يا سلام ألوان تعجب، لكن تصدقوني تروح فين ألوانهم؟ جنب ألوان بعض الزهور، يمكن اللي بتطلع ربانية ولا أقول شيطانية، فالشيطان ما يعرفش يعمل حاجة زي كده، لكن بتطلع ربانية في مناطق ما حدش يشوفها، في منتهى الجمال في التناسق والألوان. ولا بصوا إلى الأحياء المائية، روحوا زوروا الأحياء المائية في أي بلد من اللي فيها متحف للأحياء المائية، بصوا على ألوان السمك اللي في قاع المحيطات، اللي مين بيشوف؟ لكن مين بيشوفه؟ كل ما في الكون يحكي قدرتك، كل ما فيها يسبح حكمتك ويعظم مجدك أيها الرب الإله. عشان كده بصوا على الألوان الرائعة اللي في السمك، ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنع. ولا روح اسألهم واحد من الأطباء عالم في جسم الإنسان، قولوا له كلمنا شوية عن العين. أديني أنا بتولد بعناية أشكر ربنا بشوف بنقرأ، لكن العين دي إزاي بتقرأ؟ اسألوه عن المخ إزاي بيترجم، اسألوه عن جسم الإنسان، كل حاجة في جسم الإنسان، جلد الإنسان، الجلد اللي من بره ده مش هو بس، لكن ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت. هذا والإله الذي خلق، الذي بسط السماوات بالفهم وأسس الأرض بالحكمة، قوته تظهر وحكمته أيضا تظهر. انتقل إلى الأمر الثاني وهو الفداء. الأخ ماهر كلمنا مرة عن التشويش اللي في الكون، وقال أيوة في تشويش، لكن في جمال، لكن في ترتيب. والإنسان الفاسد الذهن، الشيطان يحوله عن جمال وعظمة الترتيب ويخليه يبص على الدمار والخراب. واحد من رجال الله الأفاضل زار ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. طبعا ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية اتبهدلت تمام، يعني الجيوش بتاعت الحلفاء عملت معاهم عمايل رهيبة، مدن كتيرة اتشالت من الوجود من الخريطة. زار مدينة اسمها كولن أو كولونيا، وزار الكاتدرائية الشهيرة اللي هناك، واحدة من أشهر الكاتدرائيات اللي في العالم، كانت اتدمرت أو مش اتدمرت نهائي، لكن كان أصابها التلف. ولما دخل قال أنا حزنت على التلف اللي أصاب الكاتدرائية لما شفت حصل لها إيه، لأن شفت عظمة الصانع الذي صنعها والحكمة والإبداع في الإتقان الذي أتقن بها تلك الكاتدرائية، لكني برضو لاحظت الدمار وبرضو لاحظت الخراب. لكن كون في خراب ودمار في الكاتدرائية ده ما خلانيش أبدا أعتبر أن اللي عملها ده راجل ما بيفهمش، بالعكس ده انا حسيت بقد ايه الراجل ده عظيم. ده بالعكس الشظة اللي دخلت من ناحية وطلعت من ناحية ورتني سمك الحجر اللي بنيت به هذه الكاتدرائية ازاي اتبنت من افضل انواع الحجار. فالدمار مش بس ما نفاش كل الجمال اللي في الكاتدرائية، لكن احيانا الدمار بيبين جوانب من العظمة والحكم. اني انظر الى الارض واشعر بالاسى نتيجة ما اصاب الورد من شوك، شوكا وحسكا تنبت لك الارض. لكن مش ببص على الشوك بس، لكن ببص على الشوك وببص كمان على جمال الوردة. الله لما خلق ما خلقش في الوردة شوك، لكن نتيجة لعنة الخطية طلع فيها الشوك. يا احبائي انما يوجد في الارض من دمار لا يجعلنا ما نشوفش عظمة الخالق، عظمة الخالق اللي كل أعماله بحكمة صنع. ده اللي بيخليني أنتقل إلى النقطة الثانية اللي هي الفداء. الفداء بيبين حكمة الله، الفداء بيبين حكمة الله. وأنا عاوز أتكلم عن حكمة الله اللي أشار إليها بولس في كورنثوس الأولى 1، وفيها بيقول لنا كلمة غريبة جدا. مش بيكلمنا في كورنثوس بقى الأولى 1 بس عن حكمة الله، لكن لما نروح نلاقي بيكلمنا عن جهالة الله. وبيقول كده في عدد 25 من كورنثوس الأولى 1: لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله. امبارح كنا بنتكلم عن القوة ونهاردة بنتكلم عن الحكمة، لكن بولس في كورنثوس الأولى 1 بيكلمنا عن جهالة الله وعن ضعف الله. وعاوزين نقف عند الكلمتين دول لحسن نتلخبط، ولحسن نقول ان الله عنده جهالة. لم ينسب ايوب لله جهالة اطلاقا، او عنده ضعف، وحاشا ان يكون الله ضعيف كما اشرنا بالامس انه كلي القدرة. Almighty God ما فيش حدود لقدراته ولا لقوته. قبل ما اشرح جهالة الله وضعف الله، اقول كان زمان في واحد من الجبابرة ماشي في طريق غلط، الرب حب يحذره فطلع له اسد مزمجر للقائه. بعدين الاسد لما قابل الرجل الجبار ده اللي يعني ما لقاش فيه مشكلة، الاسد ده امسكه وشقه زي المعزل، زي جدي المعزل، وما كانش في ايده حاجه، اللي هو طبعا زي ما انتوا عارفين اللي هو شمشو. ورمى جثه الاسد وراح خلص مشواره، وهو راجع بص حب يبص على رمه الاسد دي جثته ايه اللي حصل لها. وبعدين لقى حاجه عجيبه قوي، لقى فيه نحل عمل بيت، عمل خليه نحل جوه رمه هذا الاسد. وبعدين ده مش بس عمل خلية، لكن كمان كون عسل فأخذ من العسل وأكل. وبعدين قال أحجية، والأحجية دي بتقول إيه؟ من الآكل خرج أكل، ومن الجافي خرجت حلال. أحجية حير بها الناس، حير بها الفلسطينيين، قال شوفوا هقول لكم أحجية تحلوها تدوني 30 حلة ثياب، ما تعرفوش تحلوها اذا حلتوها انا اديكم، واذا ما عرفتوش تحلوها انتوا اللي تدوني. ايه الاحجيه بتاعتك يا شمشون؟ من الاكل خرج اكل، حلوها لي. عرفوش يحلوها. واحبائي دي احجيه فعلا مشكله، هو الاكل يطلع اكل، هو الجافي يطلع حلاوه. ده ايوب قال مره من يخرج الطاهر من النجس، هتطلع حلو من المر ازاي؟ من اللي بياكل تطلع انت حاجة تتاكل ازاي؟ لا دي حاجة ما نقدر ما نعرفش حلها. وطبعا لو لم يحرثوا على عجلته لما استطاعوا انهم يحلوا الاحجية بتاعته. ايه الاحجية ديت؟ في ضوء السقوط الذي حدث في الجنة، حدث سقوط، الشيطان ضحك على المرأة والرجل ضحك عليهم، ضحك على الإنسان بكل حزن وأسف، ضحك على الإنسان، غرر به. نعم. طب وبعدين؟ وبعدين في الحال جاي الرب، معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله، على طول يتكلم الرب عن ذلك الوعد، ذلك الحمل المعروف سابقا قبل تأسيس العالم، يقول نسل المرأة يسحق رأس الحي. وده اللي حصل أحبائي في ملء الزمان، عندما أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، ومضى المسيح إلى الصليب وتم الفداء. الصليب ده، الصليب إن كل البشر اتجمعوا ضد ربنا يسوع المسيح، كل البشر، كل البشر، فصرخ جميع الشعب قائلين ليصلب. يقول لهم بيلاطس، طب وماذا؟ طب أطلق لكم باراباس؟ قال له لا، المسيح. طب ويسوع عمل بإيه؟ ليصلب. أي شر عمل؟ قالوا له أنت خايف على أي شر عمل؟ احسبها على دمه علينا وعلى أولادنا. ونجح الشيطان، ده مش نجح، ده ظفر. أو خليني أكون أكثر دقة، ظن بأنه ظفر. إذ دفن الرب يسوع وختم الحجر. في أكثر من كده؟ يعني يسوع ده تعب الشيطان. امبارح كنا بنتكلم عن قوة المسيح، إزاي قال للراجل اللي فيه الروح النجس اللي كان الشيطان بيتكلم جواه، قال له أخرج منه أيها الروح النجس، على طول في الحال قطع، ما قدرش الروح النجس على المسيح. لكن أخيرا جمع الدنيا كلها، الكل اتفق ضد المسيح وانتصر، بل وظفر، أو أكون أكثر دقة، ظن بأنه ظفر. إذ دفن الرب يسوع وختم الحجر، فخابت الآمال في ظاهر الأمر، لكن شكرا لله، لكن ظهر ضعف الله، أو هنا بقى ضعف الله الذي ظهر في الصليب عندما استطاع البشر أن يصلبوا ابن الله، عندما ارتجت الأمم وتفكر الشعوب في الباطل، قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما، نرتاح منه إلى النهاية، متى يموت ويبيد اسمه؟ مات المسيح ودفن المسيح وختم الحجر، والحراس واقفين على باب القبر علشان يضمنوا ما حدش يقرب من هذا القبر. كانت بالنسبة لرؤساء الكهنة دي أهم بقعة، ما حدش يقرب منه، ما حدش يقرب من هنا إطلاقا، واللي قرب اعملوا فيه وسووا فيه. لكن ضعف الله اتضح انه اقوى من الناس واقوى من الشيطان. شوف يقول ايه في عبرانية 2:14، الايه الحلوه، لكي يبيد بالموت، مش يبيد بالقوه، لكن لكي يبيد بالموت. يا احبه ما فيش اضعف من الموت، يعني الانسان المريض ضعيف، وكل ما بيزيد فيه المرض بيبقى اضعف 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 لغايه لما يموت، يبقى قمه الضعف، قمة الضعف الموت، فيش بعد كده ضعف، لا. لكن بالضعف قد دست القوي في أمن. شفتوا بقى، داس المسيح القوي، لكن مش بس داس القوي، لكن كمان اللي كان فاكر روحه حكيم، اللي فاكر نفسه انه انتصر على الله، اللي جمع الدنيا واعتبر نفسه، بل والمسيح اعتبره في ذلك الوقت انه رئيس هذا العالم لأنه جمع الدنيا كلها ضد المسيح، الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا، الآن دينونة هذا العالم. وبعدين وأنا إن ارتفعت عن الأرض أكذب إلي الجمع. حكمة الله يا أحبائي بانت أروع ما بانت في الصليب. كتير ما بنقول يا سلام عليك يا حواء، كان لازم، يعني كان لازم، جبت لنا وجع القلب. يا احبائي الله لم يغلب، وعندما ننظر الموضوع على بعضه مش هنشكر حواء، لا، لكن هنشكر الإله الحكيم وحده الذي استطاع أن يخرج من الآكل أكل ومن الجافي. أيهما أفضل، كنا نستمر في الجنة ولا نطرد من الجنة ونعيش في عذاب 70-80 سنة وإن كنا نشكر الله عابرين وادي البكا نصيره ينبوعا، لكن بعد كده آتي أيضا وآخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم. أحبائي، ما أروع حكمة الله اللي بانت في الخليقة، ولما خربت الخليقة بانت في الفداء. يبقى الله بين حكمته في الخليقة وبين حكمته في الفداء، وده اللي بيقوله الرسول بولس في كورنثوس الأولى 1، بيقول كده ويتكلم في الأصحاح ده كتير قوي عن الحكمة، بس بيتكلم عن حكمة العالم وبيقول حكمة العالم ما تنفعش في أمور الله. أنا لما جيت يا جماعة أكرز ليكم لم آتي إلا بجهالة الكرازة، لأن المسيح لم يرسلني لأعمد بل لأبشر، لا بحكمة كلام لئلا يتعطل صليب. تعرفوا ليه يتعارض صليب المسيح مع حكمة الكلام؟ أصل صليب المسيح بيتضمن أشطب على الإنسان، أشطب على الإنسان، أنا أشطب على الإنسان. يعني أنا دلوقتي عندي شوية حكمة، حاجة كويس، أو عندي شوية أخلاق، دي حاجة كويس، أو عندي شوية دين، دي حاجة كويس، كل ده كويس. حبيبي أشطب على الإنسان، الكويس اللي فيه والوحش اللي فيه، أشطب على الإنسان. لو كان في الإنسان حاجة كويسة كانش في داعي المسيح يموت، لكن صليب المسيح بين ان ما فيش حاجة كويسة في الانسان، كل الانسان على بعضيه اتضح انه عدو للمسيح. اهتمام الجسد عداوة لله، على بعضيه ما ينفعش، ده اللي بينه الصليب. كنا نظن ان الناس المحترمة برضو محترمة، طلع بيلاطس عام على مصلحته اتاري كلها مصالح، كنا فاكرين رجال الدين برضو عندهم شوية خشية بتاعت الله، هم اللي طلبوا شهود الزور رجال الدين. يعني الإنسان جيب الناس المحترمة بتوع المناصب العالية بتوع السياسة فاسدين، جيب رجال الدين العاليين اللي عندهم أخلاق طلعوا ولا أخلاق ولا تقوى ولا حاجة. سيب يعني اللي كان عدل في الموضوع ده كله اللص اللي كان على صلب، مش كان عدل، لكن نعمة الله عدل الدماغ وقال هو الوحيد اللي قال هذا لم يفعل شيئا. وطبعا مش هنقدر نوافق على اللص كلص، يبقى اذا اشطب على الانسان على بعضي. انا مش جاي اتكلم بحكمة كلام لئلا يتعطل، يعني لو جيت اتكلم بحكمة كلام واحد يقول لي يبقى اذا في الانسان حاجة كويسة، بتتكلم عن الصليب ليه؟ الصليب يا احبائي شطب على البني ادم على بعضي، وانا لو جيت بحكمة الكلام هعطل صليب المسيح. فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله، لأنه مكتوب سأبيد حكمة الحكماء، حكماء بتوع هذا العالم، وأرفض فهم الفهماء. أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحث هذا الضر؟ ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ يبقى في حكمة مصدرها هذا العالم، الله جهل حكمة هذا العالم، علشان ما تفضلش غير حكمة واحدة بس مصدرها زي ما قلنا هو الله. لأنه إذا كان العالم في حكمة الله، إذا كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة. استحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة. بالمناسبة أكثر بلدين في التاريخ القديم اشتهروا بالحكمة مصر وأثينا اليونان. يعني مصر تهذب موسى، يكفي ان احنا نقرأ في كلمة الله كده تهذب موسى بإيه؟ بكل حكمة. يعني المصريين بحسب تعليم كلمة الله كان عندهم حكمة هذا العالم، بل وصلوا إلى قمة حكمة هذا العالم. لغاية النهاردة العلماء محتارين في حاجات كتيرة بتاعت المصريين، في الألوان جابوها ازاي، التحنيط عملوا ازاي، الهرم بنوا ازاي، نقلوا الحجارة ازاي، حاجات كتيرة محيرة، وصلوا إلى قمة الحكم. لكن يقول كده عنهم في إشاعية 19
حكماء صوعا أغبياء.
ومشيري ملك فرعون مشيرتهم بهيمية. وبعدين يقول كيف تقول أنا ابن حكماء؟ يلي لما نروح المعابد بتاعتك نلاقيك بتعبد القطط السودة وبتعبد التعابين، مش كده؟ دي حاجة مش يعني، لا بتعبد الخنافس كمان، الجعران اللي بعض أخواتنا بيتزينوا بيه، ده الخنفسة اللي كانوا بيعبدوها قدماء المصريين، بيعبدوها إله ويحطوها. يا أخي حط حاجة كويسة يعني، إذا كان لابد من نتزين، وإن كان الكتاب بيقول مش لازم الزينة الخارجية، لكن نتزين بخنفسة. كانوا بيعبدوها ناس قالوا إنهم حكم وربنا قال عليهم أنتوا جهلة وأغبية، تعبدوا خنافس يعني. خلصتوا التيران عبدوا العجل أبيس، والكباش طريق الكباش، والقطط والتعابين، ووصلوا إلى إيه؟ الخنافس. بينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء، أبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى، والطيور والدواب والزحفات، مش الزحفات الكبيرة بس، لكن الزحفات الصغيرة اللي توصل للخنافس. هذه حكمة الحكماء، مش كده؟ هذه حكمة هذا العام. طيب سيب المصريين دول، أصل دول بتوع زمان قوي، روح بقى لما بعد أفلاطون بقى اللي سمعنا عنه، ده راجل فيلسوف وأفلاطون وصف. طب تعال نشوف بقى أثينا اللي هي، أصل أثينا ده إله الحكمة أو إلهة الحكمة، فتعال نشوف إلهة الحكمة ديت أثينا لما رح لها بولس احتدت روحه فيه، لأنه رأى المدينة مليانة إيه؟ أصنام. بينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء. وبعدين هو ماشي شاف مذبح مكتوب عليه لإله، يعني عبدوا كل الأصنام، وبعدين قال لك كمان نعمل مذبح لإله إيه؟ مسك الخيط من هنا، قال لهم اللي أنتم بتتقونه وأنتم، إزاي عنده الشجاعة يقول لهم الكلمتين دول؟ ده في معبدهم وفي أريوس باغوس اللي هو مكان اللي بيتقابلوا فيه الحكماء لإلقاء المحاضرات، قال لهم أنتم بتجهلونه، وهم عاملين روحهم أنهم قمة الحكمة. لا ده مش قال لهم بس أنتم تجهلونه، لكن الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الإيه؟ يعني كل اللي فات ده قبل ما تأمنوا بالمسيح أنتم جهلة. شفتوا بقى واحد عظيم اهو، ده اللي بيتكلم بصليب المسيح ده، واللي بيعتبر ان صليب المسيح شطب تماما على حكمة الانسان. العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة، فاستحسن الله ان يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة. يا اخوة حتى بعض المؤمنين النهاردة ما عادتش بتلد عليهم جهالة الكرازة، وعاوزين شوية طرق جديدة، لأن الناس ما عادش واحد يمسك كتاب ويوعظ والناس تخلص. لا مش هخلصهم، هم ليه اللي يخلص الناس؟ اعمل فرق موسيقية، اعمل تمثيليات، اعمل دراما، اعمل لنا حاجة كده. يا إخوة ده الله استحسن، الله استحسن، ولا احنا هنعدل على ربنا انه يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة؟ شوفوا احد، انا عارف انه مش الناس هتخلص، لا مش هيخلصهم عن طريق وعظة، لكن أما للمدعوين يهودا أصلا تعرفوا لو ما الله ما عملش في قلبهم أوعظ من هنا المئة سنة حفظ. لكن لما يكون واحد دعيه ربنا وتيجي أنت تقول بس كلمة صغيرة عن المسيح وخلاصه، تبص تلاقي الله عمل في قلب هذا الإنسان بالخبر البسيط، الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. فانظروا دعواتكم أيها الإخوة أنه ليس كثيرون حكماء حسب الجسد، ليس كثيرون أقوياء، ليس كثيرون شرفاء، بل اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم والمزدرى وغير الموجود ليبطل الموجود، لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه ومنه أنتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا أول ما صار. صار لنا حاجات كتيرة برا وقداسة وفداء، لكن أول حاجة صار لنا من الله حكمة، حتى كما هو مكتوب من افتخر فليفتخر بالله. أنتقل إلى النقطة الثالثة، حكمة الله في الخليقة، حكمة الله في الفداء، حكمة الله في التدابير. وده ينقلنا إلى رسالة روميا الأصحاحات 9 و10 و11، الأصحاحات اللي بتتكلم عن تعاملات الله التدبيرية. أولا اختار أمة، واليهود بكل أسف في غبائهم لما الله اختارهم اعتبروا نفسهم غير بقية خلق الله، مع أن موسى كان حس بالخطر وبعت لهم في سفر التثنية 7 قال لهم اوعى تقول في قلبك ان الله اختارك لاني انا اصلي اختارني ليه؟ لاني انا احسن. قال له مش لانك احسن، ده انت اقل من باقي الشعوب. والله عموما ما بيختارش الاحسن في ذاته، لكن بيختار الاقل. بكل اسف اعتبروا اليهود انفسهم انهم احسن. ليه؟ اصل الله اختارنا. وهو فعلا الله اختارهم حقيقة، ما نقدرش ننكر الكتاب بيقول كده. لكن السؤال اللي بنوضحه، هل الله اختار اليهود لأنهم أحسن؟ موسى يعني اللي بيحبوهم قوي وبيحبوه قوي، اللي بيكرموه جدا، قال لهم انتم مش أحسن، انتم أقل من باقي الشعوب، تقبلوا. وبعدين مش ياريت بس ما قبلهوش وخلصت على كده، لكن كمان صلبوه. ياه، يعني خلاص الموضوع انتهى. قام المسيح بعد ما موتوه، ولما قام المسيح قال بقى انا لما بعتكم يا تلاميذ يا 12 في الاول بعتكم الى خراب بيت اسرائيل الضالة وقلت لكم ما تروحوش لحد تاني، لكن دلوقتي بعد الموت والقيامة اثبت اليهود انهم ما يستحقوش، اتجهوا بقى اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا بالانجيل لمين؟ للخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن. واتجهوا الرسل إلى كل العالم، والنهاردة كل العالم مقدم ليه بشارة الإنجيل الغنية. نتيجة إيه؟ أصله جه المسيح لليهود، اليهود رفضوا، وكان رفضهم مصالحة للعالم، يعني نتيجة زلتهم صار الخلاص للأمم. دول مش رفضوا المسيح بس، لكن صلبوه، وأثار الصليب كان من ضمن خطة الله، وأثار الصليب من غيره ما كانش فيه خلاص لا ليهم ولا لينا. الحمد لله ان المسيح اتصلب وقام من الأموات، وادي البشارة تذاع في كل العالم. طب وبعدين كلام الله يبقى سقط، لأن الله اختارهم وقال لهم اديكوا الأرض، وبعدين هم رفضوا واترفضهم، والموضوع يبقى على كده كلمة الله سقطت. يقول لنا بولس مش ممكن كلمة الله تسقط، ما يبقاش هو الله لو بيقول كلام ومش قده، او يبقى ينقص العلم، يعني ما كانش عارف ان دول هيعملوا كده، وبالتالي نفينا على الله صفة انه كلي العلم. امال يعني الحكاية تمشي ازاي؟ مش رفضوه وهو قال لهم بيتكم يترك لكم خراب؟ ايوه حصل. طب امال ازاي بقى ربنا يباركهم؟ ازاي هم شعب الله المختار؟ هو ده اللي بيعالجه بولس في رومية 9 و10 و11. يقول لما رفضوه النهاردة الرب اتجه للامم. يقدرهم حد يعترض على الكلام ده؟ لا، ما حدش يقدر يعترض. الله له سلطان انه يعمل ويختار زي ما هو عايز، لانه مطلق السلطان. وأتوقع أن احنا نتكلم برضو عن سلطان الله في مرة من المرات، أتوقع ذلك. لكن بعد كده يقول لنا أن الأمم قبلوا المسيح، وبعدين بقى يجي في آخر رومية 11 يقول أنا مش عاوزكم أيها الأمم أنكم تجهلوا هذا السر لئلا تكونوا عند أنفسكم حكماء، أن القساوة حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم، وهكذا سيخلص جميع إسرائيل. إيه بقى الكلام ده معناه إيه؟ معناه ببساطة أن المسيح جه في مجيئه الأولاني لليهود رفضوه،
نفضوه صلبوه نتيجة الرفض والصلب بعد القيامة، اتجه للعالم اجمع، والنهاردة راحت الدعوة لكل امم العالم. يجوا الامم، وده بكل اسف اللي حاصل، مش بس الامم لكن في المسيحية، مش بس في المسيحية لكن ده كثرة لاهوت للأسف. يقولوا ايه؟ يقولوا يهود. يهود مين وبتاع مين؟ ده شعب راضي. شفتوا العكس؟ يعني اليهود اغبياء، النهاردة الامم بقيوا ايه؟ اغبياء. ليه؟ لان اليهود زمان قالوا ده احنا، ده احنا ومفيش غيرنا، والله اختارنا لان احنا ومفيش غيرنا. جم الامم دلوقتي يقولوا يهود، يهود دول زفت، يعني كأنه عاوز يقول احنا ايه؟ احنا مش زفت. دول يهود اغبياء، يعني عاوز يقول احنا ايه؟ احنا كويسين. انت كويس، هو ربنا اختارك لانك انت كويس، يبقى انت وقعت في نفس الغلطة بتاعت مين؟ بتاعت اليهود زمان. الحكاية لا هم ولا انت. الله، امال هو مين؟ دي خطة حكيمة. الله، القساوة حصلت جزئيا لإسرائيل، جزئيا لمدة 2000 سنة الى ان يدخل ملء الامم. وبعدين بعد ما يدخل ملء الامم، ونشكر الله احنا قربنا على ملء الامم خلاص، يعني انا عارف يمكن واحد فاضل، يمكن واحد بس، ولما يجي الواحد ده يكمل ملء الامم. وبعديها وهكذا سيخلص جميع اسرائيل كما هو مكتوب، وده كلام مكتوب في الكتاب. ولما يبقى فيه كلام مكتوب ما تقوليش معقول ولا مش معقول، مع انه معقول، لكن المسألة انا ما بناقش المعقول والغير معقول، انا بقول طالما مكتوب الموضوع انتهى، لا مجال للمناقشة امام ده، حتى بيقولوا لا جدالة في النص، يعني النص ما بنناقش فيه، ده حتى الناس اللي ما هماش مسيحيين يقولوا كده. فكان بالحري لما يكون عندي مكتوب كما هو مكتوب، خلصت المسألة ما فيهاش كلام تاني. وبعدين يقول ايه بعد ما يكمل الكلام ده؟ يقول كده في عدد من اصحاح 11 رمي 11 عدد 28: من جهة الانجيل هم اعداء من اجلكم. لولا انهم بقوا اعداء ما كانش الامم خلصوا. من جهة الانجيل هم اعداء، اما من جهة الاختيار، هو ربنا مش لغى الكلام ده ولا ما لغوش؟ ربنا ما عندوش الغاء، ربنا ما عندوش ناسخ ومنسوخ، ما عندوش الكلام ده. من جهة الاختيار فهم احباء من اجل الاباء، لان هبات الله ودعوته هي بلا ندامة. احنا قلنا امبارح ان الله ما بيكذبش، ان الله ما بيغيرش كلام، الله ما بينكرش نفسه. هبات الله ودعوته هي، شوفوا فهمها بالعام الشرير، الكلام مظبوط، قال ليس الله انسانا فيكذب ولا ابن انسان فيندم، يعني مش يدي عطية وبعدين يقول لا ده انت ما تستاهلاش اخدتها، لا الله ما عندوش دي. فانه كما كنتم انتم مرة لا تطيعون الله، ولكن الان رحمتم بعصيان هؤلاء، هكذا هم ايضا الان لم يطيعوا لكي يرحمهم ايضا برحمتكم، لان الله، اسمع بقى الخلاصة دي، اخر حاجة في الموضوع التدبيري اللي بيتكلم عنه الرسول بولس، ان اليهود الاول كان جاي المسيح ليهم مخصوص، رفضوه، اتجه لكل الامم 2000 سنة، وبعدين الامم متكبرين هيتقيأهم المسيح من فمه ويرجع يواصل معاملته مع هذا الشعب القديم مرة اخرى ويخلص جميع اسرائيل. فآخر كلمة في المسألة يقول لأن الله أغلق على الجميع، وكلمة الجميع يعني كل البشر، وبصفة خاصة يعني الأمم واليهود، يعني الأمم عصاة، طب واليهود عصاة، الأمم أغبياء واليهود يعني الكل لا فرق، مش كده؟ أغلق على الجميع معا في العصيان لكي يرحم الجميع، علشان اللي يخلص يبقى خلص من مطلق الرحمة. تعرفوا لما وصل لدي الرسول بولس أم سبح، ما قدرش غير انه يقول تسبيحة، واول حاجة في التسبيح يقول يا لعمقي غنى الله وحكمته وعلمه، في بعض الترجمات يا لعمقي غنى حكمة الله وعلمه، ما ابعد احكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء، لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافأ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد آمين. أنتقل إلى الحاجة الرابعة، اتكلمنا لغاية دلوقتي عن كم نقطة؟ ثلاثة، حكمة الله في الخلق، في الفداء، في التدابير. آخر الحاجة الرابعة في الكنيسة. الكنيسة لو رحنا لرومية 16، مع أن رسالة رومية مش رسالة الكنيسة، لكن في آخر كلام هيخلص الرسالة ويقفلها ويقول أنا كلمتكم عن الإنجيل، لكن القادر أن يثبتكم حسب إنجيلي والكرازة بيسوع المسيح حسب إعلان السر، السر الذي كان مكتوما في الأزمنة الأزلية، سر الكنيسة، ولكن ظهر الآن وأعلم به جميع الأمم بالكتب النبوية حسب أمر الإله الأزلي لإطاعة الإيمان لله الحكيم وحده، لله الحكيم وحده. يبقى مين حكيم غير الله؟ كلمة الله بتقول ما حدش غير الله حكيم، ويذكر حكمة الله لما بيتكلم عن السر. لكن زي ما قلنا هو في رسالة رومية ما شرح لناش السر، وما كانش عنده وقت لأنه كان بيشرح لنا حاجة تانية اللي هو أساسيات الإنجيل، التبرير بالإيمان، ما كانش عنده وقت يتكلم عن السر، لكن يدوبك ألمح إلى السر. ولما ألمح إلى السر في أصحاح 16 قال لله الحكيم وحده بيسوع المسيح له المجد إلى الأبد آمين. نقلب صفحة ونوصل لكورنثوس الأولى أصحاح 2، نلاقي بولس بيتكلم تاني عن السر وبيربط هذا السر بالحكمة. يقول إيه في عدد 6؟ لكننا نتكلم بحكمة. ليه بيقول لكننا نتكلم بحكمة؟ لأنه قبل كده في أصحاح 1 الآية اللي قريتها من شوية قال أنا لما جيت لم آتي بحكمة الناس لئلا يتعطل صليب المسيح، ما جيت لكمش بكلام الحكمة، لكننا مع أننا لم نأتي بكلام الحكمة البشرية لكننا نتكلم بحكمة بين الكاملين. وللأسف كأنه بولس عاوز يقول كده، وللأسف مش لاقي كاملين، لأنكم أولاد سقيتكم لبنا لا طعاما، لأنكم جسديين. لكننا نتكلم بحكمة بين الكاملين، ولكن بحكمة ليست من هذا الدهر ولا من عظماء هذا الدهر الذين يبطلون، بل نتكلم بحكمة الله في سر. الحكمة المكتومة اللي قال عنها في رومية 16، الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الدهور لمجدنا، التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر، لأن لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. بل كما هو مكتوب، ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان، ما أعده الله للذين يحبونه. هنا بيتكلم عن السر، لكن بيقول أنا عندي كلام حكمة، والحكمة ده أقوله بين الكاملين. لكن يجي في آخر الأصحاح، هو أول أصحاح 3، يقول وأنا أيها الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسدين كأطفال في المسيح. وعشان كده ما يتكلمش عن السر برضه في كورنثوس الأولى، بس في روميا ما تكلمش عن السر رغم الإشارة إليه، والإشارة للحكمة حكمة الله، لأن الموضوع بيحط الأساس. في رومي في كورنثوس ما تكلمش عن السر والحكمة لأنه بالأسف قدامه مؤمنين جسديين. لما أكون مؤمن جسدي إزاي الله يكلمني عن سر الكنيسة؟ وإخوة للأسف ما أقل المؤمنين اللي ينفعهم الكلام عن سر الكنيسة، ما أقله. في مؤمن يعيش ويموت يروح الأبدية من غير ما يسمع كلام عن الكنيسة، ولاش عايز يسمع كلام عن الكنيسة. ليه؟ لأنه بلغة الرسول بولس مؤمن إيه؟ جسدي، طفل في المسيح، عايش طول عمره عايز اللبن. قال عليها واحد زمان تشبيه عجبني، قال شفتش راجل طويل عريض ماسك بزازة في بقه وماشي بيها؟ روحيا في كتير، زمنيا ما بنلاقيش، لكن روحيا ياما مؤمنين تقدم لهم الطعام القوي يقول لك لا ده انتوا صعبتوا علينا الكلام. اما عايز ايه؟ عاوز اللبن. نروح بقى رسالة افسس القديسين الامناء، لانها مبعوثة القديسين امناء، والقديسين الامناء دول يقوم فتح لهم بولس كل اسرار الله ويتكلم. فبيقول كده في اصح 3 من افسس عدد 3، انه باعلان عرفني بالسر. عدد 5، الذي في اجيال اخر لم يعرف به بنو البشر كما قد اعلن الان لرسله القديسين وانبيائه بالروح، ان الامم شركاء في الميراث والجسد ونوال موعده في المسيح بالانجيل، الذي صرت انا خادما له حسب موهبة نعمة الله المعطاة لي حسب فعل قوته. لي انا اصغر جميع القديسين اعطيت هذه النعمة ان ابشر بين الامم بغنى المسيح الذي لا يستعصى، وانير الجميع فيما هو شركة السر المكتوم منذ الظهور، السر المكتوم اللي اشار ليه في روميا 16 واشار ليه في كورنثوس الاولى 2. فالله خالق الجميع بيسوع المسيح لكي يعرف الان. بصوا يا اخوة الاية ديت، واسجدوا معي على نعمة الله وعلى حكمته، لكي يعرف الان عند الرؤساء، مش رؤساء الدول لكن الرؤساء في السماويات، رؤساء الملائكة، لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين، مش سلاطين العالم لكن السلاطين في السماويات، لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة. وكأن الكنيسة اللي متكونة من ناس زي وزيك أصبحت مدرسة تعلم الرؤساء والسلاطين، اللي يقول عنها في بطرس الأولى 1 الأمور التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليها، أمور تشتهي الملائكة أن تطلع عليها وأمور تتعلم منها الرؤساء والسلاطين في بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة. طبعا هنا مش بيتكلم عن امانتنا وسلوكنا لكن عن مشروع القصد الله، القصد الذي قصده في نفسه منذ الازل. اختم بقى ان الصورة الاخيرة والرائعة عن حكمة الله في تعاملاته اليومية معنا. فعلا يا احباء احنا محتاجين لحكمة. انا قرأت لكم الاية بتاع دانيال اصحاح 2، ودانيال اصحاح 2 في الحقيقة يعني ليه حكاية بسيطة نحكيها مع بعضينا ونشوف حكمة العالم. دانيال كان واحد من حكماء بابل مش كده، وبابل كانت مليانة بالحكماء، ما برضو دي برضو من ضمن البلاد اللي اشتهرت بالحكمة. بابل اللي اشتهرت بالحكمة دي، جه في يوم من الايام نبوخذ نصر حلم وصح من النوم حاسس ان الحلم ده ليه معنى ومدلول خطير، حاجة من اتنين انا مش متأكد منهم، يا اما نبوخذ نصر نسي الحلم وده احتمال وارد، يا اما اراد ان يختبر صدق المنجمين والسحرة فطلب منهم طلب، جاب المنجمين والسحرة والحكم والكلدانين كلهم قدامه قال لهم انا حلمت امبارح حلم، طب اتفضل يا جلالة الملك تقول ونفسره لك. قال لهم لا، انتوا اللي تقولوا لي الحلم وانتوا اللي تفسروه. زي ما قلت لكم انا مش متأكد تماما هل نسي نبوخذ نصر الحلم، وارد احتمال، وعاوزهم هم يقولوا له الحلم، يا اما عاوز يقولوا له الحلم علشان يطمن انهم لما يفسروا ايه، طالما انتوا عاملين نفسكم عندكم حكمة وتعرفوا تفسروا طب ما تقولوا لي الحكم، قولوا لي الحكم. قالوا لا جلالة الملك مفيش كلام زي كده، محدش يعني يقول كلام زي كده. قول لنا الحلم واحنا نقول لك ايه التفسير. نبوخذ نصر ده بقى مش من الناس اللي بيفاصلوا معاه، لانه ده اي انشاء قتل انشاء. لما قالوا له الكلمتين دول استشاط غضب، قال شوفوا انا ما عنديش فصال في الامور دي، تقولوا لي الحلم دلوقتي وتقولوا لي تفسير، تعملوا كده تاخدوا حلوين، ما تعملوش كده هبهدلكم، تتقطعوا اربا اربا واخلي بيوتكم زي المزبله. واستشاط غضب، وقعوا حكماء بابل في حيره، يعملوا ايه مع ملك ما بيرحمش، ايا شاء قتل ده ما عندوش محكمه، ده مش هحوله محكمه عسكريه، ده هو محكمه عسكريه، ده هو كلامه اوامر. حاولوا ما لقوا ان الكلام معاه مش هيجيب نتيجه، مش عارفين، فامر اباده كل حكماء بابل. يا ريتهم ما كانوا حكم، يا ريتهم كانوا اغبياء. ده الواحد منهم اتمنى الغابة في اليوم ده، قال يا سيد انا لو كان ابويا ولدني غبي مش كان يبقى احسن؟ ما لنا وما للحكمه دي اللي جابت لي الكافيه؟ مالك مجنون يقول لي الا انا حلمت قول لي الحلم، انا اقول لك حلمك؟ ما تقول لي الحلم وانا اشرحه لك. مالك ما عندوش تفاهم، مالك عنده جبروت لكن ما عندوش حكمه، وناس بتدعي ان عندها حكمه وما عندهاش قوه. وبعدين صدر الامر من نبوخذ نصر، قطع الكل، قطعهم اربا اربا، قطعهم حتة، خلي بيوتهم مزبلة، مش عاوز، طالما مش عارفين يقولوا الحلم بتاعي ما لهمش عازة عندي في المملكة. وصل لغاية دانيال، تعالى دانيال لما نقطعك، ليه تقطعوني ليه؟ ما هو الملك قال كل الحكم نقطعهم وانت واحد من الحكم، الا يظهر ما كانش سمع. ايه الحكاية؟ الملك حلم وبيقول تقولوا لي الحلم وتفسيره والا تتقطعوا. فدانيال طب اديني فرصه انا اقول له الحلم واقول له التفسير. وجري على اصحابه الثلاثه، يعملوا ايه اصحابه الثلاثه؟ يعملوا ايه؟ يصرخوا لله ويقولوا يا رب اعمل معروف، انت عندك مراحم واحنا في ورطه، ما يخلصناش من الورطة دي يا رب غيرك انت، هنروح فين ونيجي منين؟ ده راجل جن عاوز نقول له الحلم والتفسير، الحقنا يا رب. قعدوا يصرخهم ويصلم الأربعة. وبعدين يقول لنا في عدد 19، حينئذ لدانيال كشف السر في رؤيا الليل. وانا بيعجبني دانيال قوي، انا اتوقع انه لو اول ما يكشف السر ليه جري على اريوب، او حتى يوم مخبط على نبوخذ نصر، ابشر يا نبوخذ هذا الحلم وادي التفسير، او لاريوب، او حتى يروح لاصحابه يقول لهم بطلوا صلاه وصلني الامر. لا، تعرف عمل ايه؟ في عز الليل قعد يرتل بصوت عالي، بيرتل ايه؟ فبارك دانيال اله السماوات، أجاب دانيال وقال ليكن اسم الله مباركا من الأزل وإلى الأبد، لأن له الحكمة والجبروت. حكماء بابل ما لهمش الحكمة، مدعين الحكمة لكنهم وقفوا عاجزين أمام ملك مستشاط غضبا. ونبوخذ نصر جبروت، لكن يروح فين جبروت نبوخذ نصر جنب جبروتك انت يا رب؟ حكمة بابل اتشطب عليه، انت اللي ليك الحكمة. وجبروت نبوخذ نصر اتشطب برضو عليه، لان انت اللي ليك الجبروت. بعد كده نبوخذ نصر هيعرف ان مش هو اللي ليه الجبروت، ده هو نفسه هيقول ومن يسلك بالكبرياء فانا قادر ان ازله. لا، فهو قادر ولو كنت انا نبوخذ نصر. يعني لو ربنا حب يزل نبوخذ نصر يذله ولا ما يذلوش؟ لا يذله قوي، ده مش لو حب يذله يذله، ده هو ذله فعلا. سبع سنين يجيبوا له البقلاوه والجاتوه وام علي كل الحاجات ديت وما ياكلهاش، ويقوم سايب ده كله ويجري على البرسيم والحشيش. يا جلاله الملك، ده احنا جايبين لك افخر الاطعمه والقطايف. اتزل كم سنة؟ سبع سنين، وبعدين قام رفع عينه لفوق، واول ما رفع عينه لفوق يا سلام النظرة المغيرة، النظر التفتوا الي واخلصوا يا جميع اقاصر، رفع عينه لفوق رجع له عقله، بارك وسبح زي ما دانيال عمل. اهو برضو نبوخذ نصر ايه عمل يا اخوة، ليه الحكمة ومحدش تاني ليه الحكمة. ادعياء بابل دول مدعين الحكمة، لكن اللي ليه الحكمة بصحيح هو مين؟ الله. وهو اللي ليه الجبروت، سيبكم من الناس، كفوا عن الانسان الذي في انفه نسمة. يعني تدخل النفس، اذا ما يطلع النفس، اذا ما دخلش تاني ما يقول لك عايش باسطوانة الاكسجين. طب اقطع عنه اسطوانة الاكسجين دي يجرى له ايه؟ يموت. الانسان ده ايه ده؟ ايه الانسان؟ كفوا عن الانسان. لكن ليك يا رب الحكمة وليك الجبروت. احنا احبائي كيف ما بنكتشف ظروف زي دانيال، لكن احنا محتاجين حكمة برضه، احنا محتاجين حكمة. وعشان اقول ان احنا محتاجين حكمة اتنقل الى ان الله عنده قوة وعنده محبة وعنده حكمة، ونشوفهم دول في ثياب رئيس الكهنة اللي كان بيلبسها في خروج 28. يقول لك الرداء، وحط على الرداء من هنا حجر ومن هنا حجر، هنا عليه ست أسماء ينقشهم أسماء أصباط بني إسرائيل، وهنا كمان ستة تانين ينقشهم نقش الخاتم، ستة من هنا وستة من هنا، وكأن رئيس الكهنة شايل على كتافه كتاف القوة، شايل أسماء أصباط بني إسرائيل. طبعا يا دوبك أسماء على حجر صغير، لكن لينا بقى رئيس كهنة عظيم، ده مش شايل أسماء الأصباط لكن شايل المؤمنين أنفسهم، شايلهم على إيه؟ على كتافه. يا سلام، شايلهم على كتافه مش كده؟ لما الراعي لقى الخروف عملوا إيه؟ حملوا على كتافه. فإحنا لينا قوة رئيس الكهنة، لكن يقول كمان يحط صدرة شبر في شبر، ويكتب هنا يحط 12 حجر 3 في 4، ويكتب على كل حجر اسم من أسماء بني إسرائيل، ويشيلهم على إيه؟ على قلبه، على صدره. يا سلام، يبقى احنا متشالين على كتاف الراعي، لكن كمان في حضن الراعي، كراع يرعى قطيعه في حضنه يحمله. يبقى احنا على كتافه لينا قوته، واحنا في صدره لينا محبته. يعني الله ليه محبة وليه قوة، قوة الله لينا ومحبة الله لينا. ياه ده انت بسطتنا قوي. يعني لما يكون الله ليه قوة وليه محبة، ده احنا نبقى محلقين في الجو، ده احنا ما ليس في تعب الناس ومع البشر لا يصابون، مش كده؟ ده الله اللي حامل الفلك شايلنا، واللي محبته غير محدودة بيحبنا. كان يسوع يحب مرثا ومريم واخته ولعازر، كان بيحبه. وبعدين اليهود يقولوا هو اللي فتح عينين الاعمى، هو ما قدرش يخلي ذلك الانسان لا يموت؟ يعني المسيح عنده القدره وعنده المحبه، لكن لعازر مرض والعازر مات. لا دي حاجه بقى تلخبط. اما المسيح بيحبه مش بيكرهه، والمسيح يقدر مش ما يقدرش. أما المسيح خلاه يعيا ليه ويموت ليه؟ أصل عنده قوة وعنده محبة وعنده كمان حكمة. هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله. الله هيتمجد، وابن الله هيتمجد، والعيلة هتاخد بركة، مرثا هتتقدم روحيا، ولعازر هيتقدم روحيا، ومريم الممتازة هتتقدم روحيا. ومين قال ان الظروف الحلوة احسن لينا؟ لو كانت احسن لينا كان جابها لنا. لكن هو فاهم بيعمل ايه، لما بيشد علينا وبيضغط علينا ويجيب لنا ظروف صعبة مش لانه ما بيحبش، بيحب، مش لانه عاجز، هو قوي. امال ايه المشكلة فين؟ اصل عنده ايه؟ حكم، هو بيفهم، هو فاهم بيعمل ايه. الله ما بيعملش الغلط، لكن مش بس ما بيعملش الغلط، لكن بيعمل الافضل دائما. ما اعظم اعمالك يا رب، كلها بحكمة صنع. واحد يقول بس يعني انت تقول لي ان انا في التجربة اللي طحناني، البلوى المحرقة اللي انا فيها، وتقول لي ده الخيري؟ يقينا لخيرك، ونحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين. طب انا مش فاهم. صح، انت مش فاهم، اعمل زي دانيال. او هنا بقى هنعمل زي ايه؟ ادي الورطة بتاعتنا احنا. ورطتنا مش هيجي نبوخذ نصر يقول لي انا حلمت قول لي الحلم، دي مش ورطة وش هتحصل معانا. لكن ورطتي انا اني بتكس في ظروف صعبة، وبعدين يجي الشيطان يقول لي فين ربنا اللي بيحبك، فين ربنا اللي بتقول عليه قادر، فينه؟ اقول صحيح انا مش فاهم، دي ورطة، دي مشكلة، ده اتاري نبوخذ نصر ارحم منك يا شيطان. وبعدين طب واعمل ايه؟ روح اعمل زي دانيال ويكشف ليك الامر في رؤيا الليل. يقول ايه في يعقوب 1؟ احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبرا، واما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. طب وبعدين وراها على طول يقول ايه؟ وانما ان كان احدكم تعوزه ايه؟ طب ايه دخل الحكمة هنا؟ يبدو احيانا الرسول يعقوب انه بيدخل كلام مش راكب على بعضه، لا ده راكب عز الركوب. يعني لما اكون في تجربة بلوى محرقة، في تجارب متنوعة، وبعدين يجي الشيطان يقول لي فين قوة ربنا، فين محبته؟ لا الرب قوي، الرب محب، امال ليه عمل لك كده؟ اصله حكيم. طب ايه الحكمة اللي في الموضوع ده؟ اروح للرب اقول له يا رب انا مش فاهم انت عملت كده ليه، اعمل معروف فهمني انت عملت كده ليه. حينئذ كشف الامر في رؤيا الليل. اختم باخر آية احب اشير اليها عن الحكمة، هو اللي جت في برضو رسالة يعقوب اصح 3، لما بيقول كده من هو حكيم وعالم بينكم فليري اعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة. يا سلام على كلمة وداعة الحكمة. كلمة وداعة الحكمة، كلمة وداعة دي هي اللي منها جت كلمة الذل اللي ذكرت في تثنية 8 3 مرات، أذلك أذلك لكي يحسن إليك. تعرفوا كلمة وداعة هي اللي جت منها كلمة الذل، وكأن الرب لما بيدخلني في ظروف أسميها ظروف مذلة. تعرفوا ليه عاوز يوصلني؟ مش عشان يذلني، لا يذل من قلبه ولا يحزن بني الإنسان. أمال بيدخلني في ظروف الذل دي ليه؟ دي اللي بيسميها الرسول يعقوب وداعة الحكمة. يا سلام لما الرب يدخلني في الظروف الصعبة، وكل ما يضغط علي أقوم جاري على ربنا أقول له ربنا أنا مش فاهم الظرف ده، أنت سامح لي بيه أشكرك عليه، لكن بس اعمل معروف وضح لي، فهمني، علمني. وساعتها الرب يعلمني، يديني الوداعة ويديني كمان معاها الحكمة. ما أعظم إلهنا الحكيم وحده الذي له الحكمة والجبروت والذي له كل الناس.
اسمع.com